الإعلام الإسرائيلي يثير فضيحة إخفاق الجيش في العثور على أجزاء من طائرة أيوب. حماس تهنئ حزب الله. أيوب إنجاز لفلسطين يحفز المقاومة في غزة على انتزاع حقوقها. مجلس النواب ينتخب اللجان ويصدق محضر جلسة تموز ويعلق اقتراح المياومين. القضاء يدعي على 13 موقوفا من قوى الأمن الداخلي في فضيحة سجن رومي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مراسلنا في الجنوب أن جيش العدو الإسرائيلي أقدم على خرق الحدود داخل المنطقة المتحفظ عليها عند بوابة العباسية الغجر، حيث عمد إلى اقتلاع شجرة ووضع بلوكات إسمنتية على بعد أمتار من موقع اليونيفيل في المنطقة باستخدام آلية بوكلين. وقد باشر الجيش اللبناني تحقيقاته حول الخرق في العباسية تمهيدا لرفع شكوى إلى قيادة اليونيفيل في الناقورة. ومعنا من الجنوب مراسلنا علي شعيب. علي، هل من تفاصيل إضافية حول الخرق الإسرائيلي؟
نعم، يعني الجيش اللبناني كوثر أنهى تحقيقاته وهو بصدد تقديم شكوى إلى قيادة اليونيفيل في الناقورة بعد قليل، لكن ما أود أن أشير له هو يعني الخطوة الإسرائيلية الاستفزازية الإضافية التي تمثلت باقتلاع يعني باقتلاع هذه الشجرة، هو الخطوة الاستفزازية التي تقوم بها قوة إسرائيلية في هذه الأثناء مؤلفة من 25 جنديا معاديا من عمل يعني يعد خرقا واستفزازا لمنطقة متحفظ عليها، وهو التقدم إلى منطقة يعني ساتر منطقة السداني في مزارع الشبعة اللبنانية المحتلة إلى مقربة من يعني نقطة للجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة. وطبعا هذا يعد خرقا أو مخالفة لتفاهم سابق يقضي بعدم التحرك أو تغيير معالم في منطقة متحفظ عليها لبنانيا. على كل حال هذا الاستفزاز لم يكن الأول من نوع هذا الأسبوع، فقد يعني نفذ العدو الصهيوني خطوة استفزازية مماثلة قبل 24 ساعة تمثلت بقيام قوة إسرائيلية بتخطي السياج الإلكتروني في منطقة نهر الوزاني، وتقدمت باتجاه الضفة الجنوبية من النهر ويعني كملت مقابل المنتزهات اللبنانية المنتشرة في المكان قبل أن تعود أدراجها بعد ساعات على هذه الخطوة. أيضا قبل 4 أيام من هذا الأسبوع تقدمت قوة إسرائيلية قوة مشاة إسرائيلية خارج السياج التقني ووصلت على مقربة من الأراضي الزراعية، هي لم تخرق الخط الأزرق لكن وصلت إلى مقربة من الأراضي الزراعية في بلدة ميس الجبل، حيث لا يفصلها عن هذه الأراضي أي موانع في هذه المنطقة. إذن هناك سلسلة من الاستفزازات الإسرائيلية خلال هذا الأسبوع يعني بشكل متواصل، كان آخرها الخرق الإسرائيلي الذي يعني صباح اليوم في منطقة العباسية، حيث تقوم يعني حيث قامت جراسة إسرائيلية باقتلاع شجرة ووضع بلوكات إسمنتية على مقرب من موقع لقوات اليونيفيل الدولية عند بوابة الغجر العباسية في الجنوب. يعني في هذه الأثناء أيضا تقوم طائرات تجسس إسرائيلية بالتحليق فوق منطقة العباسية وأيضا فوق منطقة الوزاني والغجر وعين عرب.
شكرا لك علي شعيب مراسلنا من الجنوب اللبناني. أثارت وسائل إعلام العدو فضيحة جديدة للجيش الإسرائيلي الذي لم يصح بعد من صدمة اختراق طائرة أيوب أجواء فلسطين المحتلة، حيث كشفت عن أن أجزاء كبيرة من طائرة أيوب لم يعثر عليها الخبراء الذين أرسلوا إلى منطقة سقوط الطائرة، وبعد 10 أيام عثر بدو جنوب فلسطين على أجزاء من الطائرة بينها أحد الأجنحة.
الفشل والإخفاق أمران لازما الجيش الإسرائيلي منذ اختراق طائرة أيوب أجواء فلسطين المحتلة، لتضيف إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية عيبا خطيرا ومذلا بعد أن كشفت أن أجزاء كبيرة من طائرة أيوب عثر عليها بدو جنوب فلسطين بالرغم من مرور 10 أيام على إسقاطها وتحويل مكان سقوطها إلى منطقة عسكرية مغلقة. وسائل إعلام العدو وصفت الأمر بالفضيحة وقالت إن الأجزاء التي اكتشفت مهمة، فهي عبارة عن جناح الطائرة الطائرة ورقمها التسلسلي، وقد وضع حزب الله عليها رمز 12، الأمر الذي أثار حيرة الخبراء الإسرائيليين وتساؤلاتهم حول هذا الأمر.
مخدال ومبوخة بتساهل.
أخفاق وإرباك في الجيش الإسرائيلي، إذ كيف يحصل أنه بعد أسبوع على إسقاط طائرة الاستطلاع من دون طيار التابعة لحزب الله لا يتم جمع أجزاء منها حتى الآن ولا تزال ملقاة على الأرض؟
وسائل إعلام العدو وصلت سرد التفاصيل حول ما أسمته الفضيحة بالقول إن مراسليها اتصلوا بالجيش الإسرائيلي لإبلاغه عن العثور على إساءة الطائرة، إلا أن المفاجأة تمثلت بعدم المبالاة وعدم حضور أحد، إلا بعد أن اضطر مراسلو هذه الوسائل إلى إرسال صور ثابتة عن هذه الأجزاء. رد الجيش الإسرائيلي كان الطلب من هذه الوسائل عدم عرض الصور بوضوح والتمويه عليها حين عرض التقرير على التلفاز. ومن السخرية القول إن الجيش الإسرائيلي كان ادعى أنه أسقط الطائرة فوق اليابسة وليس فوق البحر أو قطاع غزة من أجل أن يتمكن من جمع أجزائها.
هناك فشل وإخفاق، وقد طلب منا سلاح الجو والرقابة العسكرية التمويه على أجزاء الطائرة لأن الاستخبارات العسكرية لا تريد أن يعلم حزب الله ما نعلمه عن الطائرة، وهذا التمويه لن يغطي على الفشل والإخفاق الذي وقع فيه الجيش. ولا شك أن هناك إرباكا في سلاح الجو وعليه أن يفحص نفسه كيف نسي على الأرض نصف الطائرة التي أرسلها حزب الله.
الجيش الإسرائيلي الذي حاول التغطية أمس على فشله بالإعلان عن طائرة استطلاع بحرية متطورة أعلن اليوم للسبب نفسه عن تثبيت رادار متطور على سفنه البحرية والذي سيساعد جدا في اعتراض طائرات الاستطلاع المقبلة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
هنأت حركة حماس في لبنان حزب الله بطائرة أيوب، وخلال زيارة وفد من الحركة برئاسة عضو القيادة السياسية جهاد طه لمسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله أحمد صفي الدين، قال طه إن هذا الانتصار كسر المعادلة الإسرائيلية ومنظومة الدفاع الاستراتيجية التي كان يتغنى بها العدو، ورأى أن هذا نصر ليس للبنان فقط بل أيضا لفلسطين ومقاومتها.
ونحن في فلسطين إذ نقدر هذا الإنجاز العظيم ونعتبره خطوة وتحفيز إلى المقاومة الفلسطينية في غزة من أجل انتزاع الحقوق الفلسطينية التي اغتصبها العدو الصهيوني. مرة أخرى نقول إلى هذا العدو الذي يتغطرس ويمعن في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني وتدنيس مقدساته أن خيار المقاومة دائما هو الخيار الأصوب وهو الخيار الأنجع.
ووصف رئيس الجمهورية السابق العماد إيميل لحود تحليق طائرة أيوب فوق فلسطين المحتلة بالإنجاز الاستراتيجي، فيما وصف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بعض ردود الفعل بالسخيفة.
أشاد رئيس الجمهورية السابق العماد إيميل لحود بالإنجاز الاستراتيجي المتمثل بإطلاق المقاومة طائرة الاستطلاع والتي أسمتها أيوب تيمنا بذكرى مقاوم شهيد باسل. واعتبر لحود أمام زواره أن وصول الطائرة إلى عمق فلسطين المحتلة من شأنه أن يرسي قواعد جديدة للرد على أي عدوان إسرائيلي غادر ويردع العدو عن أن يغامر ويعتدي على لبنان. لحود رأى أن معادلة الشعب والجيش والمقاومة تثبت مرة جديدة أنها المعادلة الأجدى في صد اعتداءات إسرائيل على لبنان، لافتا إلى أن في هذه المعادلة جميع روافد قوة لبنان، ما مكنه من أن يكون البلد العربي الأوحد الذي انتصر على العدو الإسرائيلي. طائرة أيوب كانت مدار بحث بين لحود ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الذي وصف ردود الفعل من بعض اللبنانيين بالسخيفة، منتقدا صمت المسؤولين على زيارة السفيرة الأمريكية مورا كونيلي إلى مطار بيروت.
بكل الحالات ما حدا ناطر إذن منهم لا حتى يقاوم إسرائيل ولا حتى يطلق طيارات فوق إسرائيل. الاستراتيجية الدفاعية يضعها الأقوى ويضعها من يريد مقاومة إسرائيل فعلا وليس بعض الجبناء الذين يجلسون على طاولة الحوار. وما بعرف كمان رأي فخامة الرئيس بهذه الوقاحة التي تمارسها كونيلي، ما بيسترجوا هودي يستبعوها، هودي مسؤولين أصغر من أنه يسترجوا يستبعوا السفيرة الأمريكية. منا ما في عنا قامات وطنية بقى بلبنان، يعني من قاعد تحكي أنت عن إيميل لحود أو عم تحكي عن قامات وطنية من هذا النوع تسترجي تسترعي السفيرة الأمريكية.
ومن زوار الرئيس لحود أيضا النائب السابق حسن يعقوب.
في ساحة النجم افتتح مجلس النواب العقد التشريعي الثاني لهذا العام، حيث خصص جلسته وفق ما تنص عليه القوانين لإعادة انتخاب أعضاء اللجان ورؤسائها وهيئة مكتب المجلس التي بقيت على حالها باستثناء تغييرات طفيفة في بعض أعضاء اللجان. وقد جرى التصديق على محضر الجلسة التشريعية التي انعقدت في 2 تموز الماضي باستثناء قانون المياومين، حيث أجل الرئيس نبيه بري هذا الأمر بعد التوافق إلى الجلسة التشريعية التي ستعقد في 7 و8 من الشهر المقبل، وإلى الجلسة العامة عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة أولى اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فايد مكاري، حيث بحثت بقانون الانتخاب الذي تم تأجيله إلى جلسة الغد.
موضوع قانون المياومين، بدي اشكر المجلس النيابي ودولة الرئيس على اللي حصل اليوم. طبعا كل الكتل اللي تعاوننا معها وبهذه بالمرحلة السابقة وبالمرحلة اللي هلا اللي كملنا نحن وياهم، وبتمنى انه يعني هاي التجربة الديمقراطية يلي شهدناها انها حياتا تتكمل بالجلسة التشريعية المقبلة بحسب الاتفاق اللي حاصل، وخاصة انه هذا الموضوع يعني هو مطلب للجميع، مطلب للدولة، للقانون، لاعتماد المعايير، ومطلب للعمال.
احنا بنشكر الرئيس بري الى مبادرته لتأجيل التصديق على المحضر لحتى بالجلسة اللي رح تعقد تشريعية رح بنفس الوقت يصير في اقرار او بحث بالهيئة العامة لاقتراح القانون المكرر المعجل، لحتى ننظر بالمحضر على ضوء الاقتراح كمان يلي رح يصير، وبتصور رح نطلع بنفس الجلسة بالتعديلات المطلوبة على القانون الذي كان قد اقر.
يعني بقدر طمن المواطنين انه المناقشات كانت كتير ايجابية كتير جدية، واساس المناقشات الدستور وميثاقية الطائف، وقررنا الالتزام بعدم تسريب اي مادة من المناقشات حفاظا على اهمية الموضوع وحفاظا على المصلحة العامة.
متى الاجتماع التالي ساعة النيابة؟
بعد اللجان المشتركة نهار الخميس.
وعلى هامش الجلسة العامة واجتماع اللجنة النيابية الفرعية عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعين في مكتبه في ساحة النجم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك قبل الجلسة العامة وبعدها، وقد علمت المنار أنه خصص للبحث بعدد من الملفات منها التعيينات وقانون الانتخاب. كما عقد الرئيس بري اجتماعا آخر مع رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنورة. قدم وفد من حزب الله ضم مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي والنائب علي المقداد التهنئة لسفيرة فنزويلا في لبنان سعاد كرم بفوز الرئيس أوغو تشافيز في الانتخابات الرئاسية. وخلال اللقاء ذكر وفد حزب الله بالمواقف المشرفة للرئيس تشافيز تجاه قضايا المنطقة لاسيما القضية الفلسطينية. كما هنأ وفد من حزب جبهة البناء اللبناني برئاسة زهير الخطيب السفيرة الفنزويلية والشعب الفنزويلي بإعادة انتخاب الرئيس تشافيز لما يمثله من قدوة في مواجهة الغطرسة الأمريكية والصهيونية. من جهتها أكدت سفيرة فنزويلا الموقف الثابت لإدارة الرئيس تشافيز إلى جانب الشعوب المستضعفة وحقوق الشعب الفلسطيني.
نتذكر جيدا الأيادي الكريمة والبيضاء للرئيس تشافيز وللشعب الفنزويلي تجاه قضايا منطقتنا، القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية وسائر الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل. ولا ننسى بالمناسبة المبادرة الكريمة التي قام بها الرئيس تشافيز إبان عدوان تموز عام 2006، حيث فتحت أبواب فنزويلا وقلوب الشعب الفنزويلي أمام اللبنانيين الراغبين في السفر إلى فنزويلا.
علمت منار من مصادر مطلعة أنه تم خلال الأونة الأخيرة إدخال أعداد كبيرة من المقاتلين السوريين والعرب إلى القرى الحدودية في شمال لبنان. وأشارت المصادر إلى أن عمليات إدخال المسلحين تتركز في مثلث النورة دببي ومنجز في عكار وصولا حتى بلدة الكويشرة، حيث تعتبر المجموعات المسلحة هذا المثلث بمثابة منطقة أمنية تتحرك فيها بحرية كبيرة. وأفادت المصادر أن أكثر من 75 مقاتلا وصلوا إلى بلدة النورة لينضموا إلى المسلحين المتواجدين هناك، إلى جانب 3 ضباط سوريين منشقين يتواجدون داخل منزل شخص يعرف بالسنفور ويقيم داخل أحد بيوت القرية ضابط كبير ملقب بأبو جانتي، وهو يدير العمليات ضد الجيش السوري انطلاقا من شمال لبنان. وكشفت المصادر أيضا أن هذه المجموعات تستقبل وجوها غريبة عن المنطقة، أحيانا بصحبة أشقاء لنواب وأحيانا برفقة منسقي تيار المستقبل في عكار. اندلع حريق ضخم في مصنع الانتركازا للمفروشات في منطقة جدرة، أدى إلى خسائر مادية كبيرة ووفاة العامل اللبناني هشام حلال الذي نقل إلى مستشفى الجي، وهو من مواليد بلدة حبوش الجنوبية.
هكذا بدأ المشهد بعد أقل من ساعة على اشتعال مصنع الأنتركازا للمفروشات في جدرة. المصنع الذي يمتد على مساحة 20,000 متر مربع سوي بالأرض، وتحولت مقتنياته من المفروشات والثريات إلى رماد، في حين تمكن الموظفون 99 من النجاة بأرواحهم باستثناء العامل اللبناني هشام حلال الذي توفي فورا.
حريق بلش من قسم قسم الفوق اللي هو بتاع التنجيد للكنبايات والكراسي، كله سفنج، عبارة عن سفنج. ولع السفنج كيف ماس كهربائي، هو ولع السفنج، ولع السفنج كتير ولعانه صعب.
كان انه اول ما طلع الدرج ما قدرنا نكفي لجوا، فكانت الدخان زيادة والنار على الآن حتى على الحيطان والجدران، فاضطرينا ان ننزل فورا. يعني
الحريق كان من جهة الشمال، عرفت عليك ايه؟ من جهة الشمال. واول واحد انا شفت هيك طلعت هيك بنياتنا، جات لركزت مزبوط انه هذا معمل حمو، معمل البطل.
وعلى الرغم من الوهلة التي خلفتها الحادثة في نفوس الأهالي، إلا أنهم لم يخفوا عتبهم على تأخر سيارات الإطفاء بالحضور إلى مكان الحادث، كما ناشد وزير الداخلية العمل على تعزيز فرق الدفاع المدني في المنطقة، خصوصا أن هذا الحريق ليس الأول من نوعه في منطقة الإقليم.
نحن إذا كنا عم نشكي من الدفاع المدني، مش عم نشكي من العناصر ولا يمكن من قرار اللي ياخذ الدفاع المدني انه يهبوا للنجدة لما نحن نطلبهم، لكن تعزيز المناطق ان كان باقليم خروب مثل فرع برجة، مثل فرع الدبية، مثل فرع شحيم وقريب لنا صيدا، تكون معززة اكثر بالعناصر وبالاليات حتى تتمكن من طبعا من تلبية هالنداء اذا طلب الحاجة. كمان بدنا نحمل مسؤولية لوزارة الطاقة انها مفترض بكل ما فيه بكل منطقة يكون عندنا منفذ للمياه لتعزيز الدفاع المدني وتغذيته بالمياه.
مدير العمليات في الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى رد على انتقادات الأهالي لفوج الإطفاء، نافيا في اتصال مع المنار أي تأخير لسيارة الدفاع المدني في الحضور إلى مكان الحادث، موضحا أن ضخامة الحريق الذي شب في المصنع استدعى المزيد من التعزيزات من بعض المناطق المجاورة، وهذا الأمر بدوره تطلب مزيدا من الوقت، لكن ذلك لا يعني تلكؤا أو تأخرا أو نقصا في عديد الدفاع المدني. والكلام هنا لمدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى.
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر اليوم على 11 رتيبا وضابطين من قوى الأمن الداخلي في سجن رومي، بينهم قائد سرية السجون العقيد عامر زيلع، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري في المحكمة العسكرية القاضي رياض أبو غيدة لمتابعة التحقيق معهم. وفي اتصال مع المنار أكدت مصادر أمنية أن الإجراءات الأمنية المشددة بدأت تأخذ مكانا لها على الأرض منذ يوم أمس، ولن يكون هناك غطاء فوق رأس أحد. أضافت المصادر أن اجتماعا موسعا حصل في مكتب قائد سرية الدرك في سجن رومي بين وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وعدد من ضباط السجن، شدد خلالها على مزيد من الإجراءات الأمنية التي من شأنها منع تكرار مثل هذه الحوادث. أصيب المواطن محمد زعيتر بجروح خلال حادثة إطلاق نار وقعت في منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ظهر اليوم. وتعددت الروايات حول الحادثة، لكنها أجمعت على أن حاجزا لقوى الأمن الداخلي في منطقة المريجي احتجز سيارة فان تخص المواطن زعيتر لمخالفتها شروط السير، واقتادها إلى موقف للحجز في منطقة الليلكي، وهناك قفز زعيتر من السيارة وحاول الفرار قبل أن يعاجله عناصر الأمن بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في اليد والقدم. وإثر الحادثة عمد عدد من أقارب زعيتر إلى قطع الطريق عند تقاطع الليلكي بالإطارات المشتعلة قبل أن تفضي بعض التدخلات إلى فتحها.
هني عم بيقولوا انه هل انت قوصت عليهم؟
ما ما بيقولوا معي شيء يا زلمه، شيء انا قاعد بقوص عليهم، ما معي شيء بيجرح.
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من قائد الجيش العماد جون قهوجي على التدابير والخطوات التي تقوم بها القيادة للحفاظ على الأمن على الحدود وفي الداخل. واطلع سليمان من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على التدابير المتخذة على المعابر والمرافق البرية والجوية والبحرية لضبط حركة الدخول والخروج من وإلى لبنان. استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي وزير الثقافة جابي ليون، وبحث معه موضوع الأثار في لبنان وضرورة معالجته من خلال المديرية العامة للأثار والمستثمرين وشركة سوليدير. وردا على سؤال يتعلق بتوفير مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، توقع الوزير ليون ألا يكون هناك إشكال غدا في جلسة مجلس الوزراء حول هذا الموضوع. من جهته عقد رئيس جمعية تجار بيروت نقول شماس مؤتمرا صحفيا تحت عنوان دفتر الشروط المالي قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مشيرا إلى سلسلة آثار سلبية ستنجم عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وفي هذا الإطار أكد شماس أنه لا بد من عودة الاستقرار الأمني في البلاد لضمان خروج لبنان من عزلته الاقتصادية. عودة الاستقرار الأمني في البلاد لضمان خروج لبنان من عزلته الاقتصادية.
اتخاذ كافة التدابير لاستعادة النمو الاقتصادي المستدام بما أنه وحده الكفيل بتعزيز مداخيل جميع اللبنانيين. يا أخوان، إذا في نمو كله ممكن، إذا ما في نمو كله مستحيل بهالبساطة. وهذا يتطلب عودة الأمن الناجز والاستقرار الدائم كشرط مسبق لفك العزلة الاقتصادية التي يفرضها الوضع الأمني على لبنان.
أكد رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح وكيم أن تصريحات رئيس الجمهورية أمام المغتربين اللبنانيين تضمنت مواقف سياسية حساسة لا تندرج ضمن السياسات التي أقرتها الحكومة. وحول الطائرة أيوب أشار وكيم إلى أن التطور النوعي في عمل المقاومة مدعاة للفخر والاعتزاز، لافتا إلى أن العملية كانت مناسبة لتوحيد الموقف الداعم للمقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي، ما يساعد على تعزيز الوحدة. ذكرت مصادر أمنية سورية للمنار أن الجيش السوري استعاد السيطرة على منطقة جوسي في ريف القصير، وفي إدلب تدور مواجهات في مدينة معرة النعمان هي الأعنف منذ دخول المسلحين إلى المدينة منذ نحو أسبوع. أما في حلب فتحدث الإعلام الرسمي عن تكبد المسلحين خسائر كبيرة في حي بستان الباشا شرق المدينة بعد اشتباكات مع الجيش. وبالانتقال إلى ريف دمشق، حيث أفيد عن قيام الوحدات العسكرية بعمليات نوعية في قرى بالغوطة الشرقية ملحقة خسائر عدة في صفوف المجموعات المسلحة. من المتوقع يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط مطلع الشهر المقبل لبحث الأزمة السورية. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أن لافروف سيلتقي الرئيس المصري محمد مرسي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إضافة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. كما لفت بوغدانوف إلى أن الوزير الروسي سيزور الرياض في الشهر نفسه، وأن الاتصالات جارية مع الجانب السعودي لتحديد الموعد المناسب. تذكير بعناوين النشرة: الإعلام الإسرائيلي يثير فضيحة إخفاق الجيش في العثور على أجزاء من طائرة أيوب. حماس تهنئ حزب الله، أيوب إنجاز لفلسطين يحفز المقاومة في غزة على انتزاع حقوقها. مجلس النواب ينتخب اللجان ويصدق محضر جلسة تموز ويعلق اقتراح المياومين. القضاء يدعي على 13 موقوفا من قوى الأمن الداخلي في قضية فضيحة سجن رومي. لمتابعة المزيد من أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.